الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم. فمن دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فأنى تؤفكون. واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رساله ربه وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فيا خير امه اخرجت للناس اوصي نفسي المقصره واياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصيه الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. عباد الله، كنت اود ان اكمل الدرس الذي تكلمت عنه في اللقاء الماضي، ولكن كما يقال لكل مقام مقال، ومقامنا هذا اليوم اننا سنستقبل غدا عاما دراسيا جديدا، فوجدت انه من الواجب علي النصح للمسلمين عامة في هذا المجال وللمتعلمين وللمعلمين والقائمين على إدارات التعليم خاصة. فأقول وبالله التوفيق، إن أشرف مطلب يطلبه الإنسان في هذه الحياة وأفضل شيء يطلبه الإنسان ويسعى له في هذه الحياة هو العلم. العلم الذي به حياة القلوب، العلم الذي الناس في حقيقتهم في حاجة إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب الشرار تقوم به حياة هذه الأبدان والأشباح، والعلم به حياة القلوب والأرواح، فهو أشرف مطلوب على الإطلاق. وصدق ربي عز وجل حين قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. فالجاهل في هذه الحياة ميت، والعالم حيا وإن دخل قبره. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. عباد الله، كما قلت العلم خير مطلوب، وهو أفضل من أي شيء في هذه الدنيا. لذلك ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان مكان قريب من المدينة، أو العقيق وادي في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، والناقة الكوماء هي من خيار مال العرب وأفضل النياق سناما، يأتي بهما من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني حلالا طيبا لا شبهة فيه. الصحابة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كلنا يحب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. وهذا إخواني مع التمثيل للتقرير ليقرب المعنى إلى الأذهان، وإلا فوالله الذي لا إله غيره آية واحدة من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها. آية واحدة من كتاب الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تحصيل العلم أفضل من جمع المال الكثير الحلال الطيب من غير إثم ولا قطيعة رحم. والله سبحانه وتعالى حينما امتن على داود وولد سليمان عليهما السلام ذكر في معرض الامتنان خط بالذكر العلم، وسليمان ووالده حمد الله عز وجل على ذلك: ولقد آتينا داود وسليمان علما. فماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. لماذا؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما. بالعلم اعتقادهما اعتقد أن الله عز وجل ما فضلهما على كثير من عباد المؤمنين إلا بالعلم. وهذا معنى قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عباد الله، تواترت نصوص الكتاب والسنة في فضل العلم وأهله وفي فضل تحصيل العلم. أقول بإيجاز بعض نصوص الكتاب ونصوص السنة لنعي منزلة هذا الأمر وهو العلم وأهله. ربنا سبحانه وتعالى أشهد أولي العلم على أفضل مشهود عليه وهو التوحيد، وقرن ربنا عز وجل شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته. هل بعد هذا الشرف من شرف؟ وهل بعد هذا التكريم من تكريم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهدهم على أشرف مشهود، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته. وربنا عز وجل لا يشهد ولا يستشهد أحدا من خلقه إلا العدول، العدول عنده. ولذلك يقول العلماء: إن الله عدل أهل العلم بهذه الآية، أي جعلهم عدولا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينقل عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، وكفى ذلك شرفا للعلم وأهله. والله سبحانه وتعالى لم يسوي بين العلماء وبين غيرهم من الناس، كما لم يسوي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. يقول ربنا عز وجل: قل هل يستوي؟ والاستفهام هنا معناه النفي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما لم يستوي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. يقول ربنا عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لم يسوي الله عز وجل بين هؤلاء ولا هؤلاء. وحسب العلم مكانة وشرفا عباد الله، أن أول آية نزلت في كتاب الله على أرجح أقوال أهل العلم أنها قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشر أنفسا وأقول سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى. والآيات عباد الله في فضل العلم وشرفه كثيرة لا تحصى. ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب الأمثال للناس في القرآن بين أن الأمثال التي ضربها للناس في القرآن لا ينتفع بها إلا العلماء، لا ينتفع بالأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن إلا العلماء، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا من؟ الا ذوي الاموال؟ لا والله. الا ذوي المناصب والجاه؟ لا والله. وما يعقلها الا العالمون. فحسبهم هذا شرفا وحسب العلم فضلا ان يذكر الله عز وجل هذه الايات وغيرها كثير. اما السنه فجاءت الاحاديث اللطيفه تبين شرف العلم واهله وشرف من يحصله ويسعى اليه. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وهذا من توفيق الله عز وجل، هذا يحسن، ولكن حسب غبطة، وهو أن تتمنى مثل ما عنده وأن تقوم بمثل عمله، لكن لا تتمنى زوال ما عنده. فهذا هو الحسد المذموم، وهو كبيرة من الكبائر على أصح أقوال أهل العلم، لأن من أعمال القلوب. وأما الصف الثاني فرجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وما سوى هذين الاثنين لا ينبغي لأحد أن يحسب أحدا على شيء غير هذين. الحسد المحمود وهو أن تتمنى ما عنده وأن تعمل بعمله، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ما يرى طريق من طرق الخير الا وينفق فيه اتباع وجه الله عز وجل، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها بين الناس ويعلمها للناس وينشرها. فهذا الذي يحسد الحسد المحمود. وجاء رجل الى ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه من المدينه الى الشام، من ابو الدرداء مقيم في الشام في دمشق، جاءه رجل وقال له: يا ابا الدرداء، جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني سمعت ان عندك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ابو الدرداء: ما جاء بك الا هذا؟ قال: نعم. قال: ما جئت لتجاره؟ قال: لا والله، ما جاء بي الا ذلك. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح في سنن أبي داود وغيره: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم أكمل الحديث وفيه من فضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفيه أن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر، يستغفرون لمعلم الناس الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن هذا صفته، يجعلنا من أهل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، أما الآثار فكثيرة، ولكي لا أطيل أقصر أثرا واحدا، علي بن أبي طالب العالم الرباني يأخذ بيد أمير النخعي وهو من التابعين، يقول له وقد ضرب على صدره: يا أمير، إن هذه القلوب أوعية، فاحفظ عني الذي أقول. الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع الناس لم يستضيفوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا خميس، عليك بالعلم، فالعلم خير لك من المال، العلم خير لك من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محفوظ عليه. العلم يكفو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة. يا قريش ماذا أرغاب المال؟ والله يموتون وهم أحياء ولا ذكر لهم إلا إذا كانوا صالحين يؤدون حقوق الله عز وجل، وأما سواهم فهم أموات وأرواحهم في جسومهم. ماذا أرغاب المال والعلماء باقون ما بقي الدهر. نحن أن نقول يقول علي بن أبي طالب، يقول ما أين علي بن أبي طالب؟ في قبره، في قبره الآن، ومع ذلك نقول يقول كأنه حاضر بيننا. العلماء باقون ما بقي الدهر. يا حميد الناس من جهة التمثيل أفكار، آبوهم آدم والأم حواء. من جهة التمثيل، من جهة الشكل، الأشكال، رأس ويدين ورجلين وبطن وغير ذلك، أكفاء. الناس من جهة التمثيل أكفاء، آبوهم آدم والأم حواء. نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم ركبت فيهم وأعظم. فإن يكن لهم في أرضهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ما الفقر إلا لأهل العلم، النوم على الهدى لمن استهدأ بالله. وقبر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فكن بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هكذا عباد الله عرف السلف فضيلة العلم. فالعلم عباد الله كما قلت أشرف مطلوب، ومدام هذا هو فضل العلم وفضل أهله، وجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، أن يسعى لتحصيل العلم الذي يكون سبب نجاته من الله ودخوله الجنة. وجب عليه أن يصنع ذلك، وأن يجتهد، وأن يجتهد في تحصيله، وأن يسعى سعيا حثيثا في ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى جعل السعي لطلب العلم كالنصرة للجهاد في سبيل الله، بل طلب من جماعة المسلمين أن تقوم منهم جماعة في هذا الشأن. فقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فجعل السعي لطلب العلم كالنفير للجهاد في سبيل الله. ولذلك رحمة الله على شيخ الإسلام تيمية حين يستدل من هذه الآية على أن من طلب العلم وسعى في تحصيله ثم بعد ذلك انقطع عنه كان كالذي فر من القتال، من الصف ساعة القتال تماما. اسمه وذنبه كان كالذي فر من القتال ساعة التقاء الصفين. والله عز وجل قال في شأن هذا: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد ذاق بغضب من الله. فهذا الذي طالب العلم، الذي يسعى لطلب العلم ثم بعد ذلك يطلب، كان كالذي فر من الصف. واستشهد على ذلك قال: إن الله بدأ الكلام بكلمات عامة تدل على الجهاد في سبيل الله، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عباد الله، جاء عن كثير من السلف هذا المعنى، وأن العلم جهاد في سبيل الله. بل إن عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها يقول: أفضل الجهاد من بنى مسجدا ثم علم فيه القرآن والفقه والسنة. هذا أفضل الجهاد عن عبد الله بن عباس، أفضل الجهاد. من بنى مسجدا ثم علم فيه القرآن والفقه والسنة. وكان أبو الدرداء يقول: من لم يحسب أن السعي على العلم جهاد في سبيل الله فاعلم أن رأيه وعقله ناقص، فاعلم أن رأيه وعقله ناقص. عباد الله، كما قلت نحن في استقبال عام دراسي جديد، وهذا العام يستقبل فيه المتعلمون من يتلقون منهم العلوم والمعارف والأخلاق، ويستقبل فيه المعلمون من يتلقون منهم العلوم والمعارف والأخلاق، ويستقبل فيه المتعلمون ما يبقى إليهم من المعارف والعلوم. فيا ليت شعري ماذا أعد كل واحد منهم لهذا الأمر. نحن تكلمنا عن فضيلة العلم وعن فضيلة تحصيله، والآن نتحدث عن هذا التعليم النظامي الذي هو المراد من موضوع درسنا. هذا التعليم عباد الله، ماذا أعد الطلاب لهذا العام الدراسي الجديد، وماذا أعد المعلمون لهذا العام الدراسي الجديد؟ أنتم تعلمون حال التعليم النظامي الآن، ولعل بعضكم يعلم ذلك أكثر مني، لكن أقول كما قلت واجب النصيحة علي أن أنصح هؤلاء وأن أنصح هؤلاء. فأقول لطلاب العلم: واجب عليكم أن تتقوا الله عز وجل أولا، وأن تخلصوا النية لله سبحانه وتعالى في تحصيل العلم، وأن تعلموا أن الدنيا كلها جهالة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: الدنيا كلها جهالة إلا العلم فيها، والعلم كله وباب إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص فيه. فلا بد أن تخلصوا النية لله عز وجل في تحصيل العلم، ولا بد أن تتعلموا للعلم السكينة والوقار، وأن تتواضعوا لمن تتعلمون منهم، وأن تعملوا بنصيحة النصح: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن للغد أعمالا. فإذا تركتم العلوم في أول العام فتراكمت عليكم صعب عليكم بعد ذلك تحصيلها. فلا بد من تحصيل العلوم شيئا فشيئا حتى تصبح في قلوبكم وتثبت في أذهانكم. ولا بد من الصبر، ولا بد من الصبر على تحصيل العلم وعدم الملل منهم. فإن الله عز وجل يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وليكن لكم مثلا أعلى في سلفكم الكرام، فقد كانت له همة عالية، همة وأي همة في تحصيل هذا العلم. فهذا حظر الأمة وبحرها، فقيه عصره وإمام أهل التفكير، كما يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول كما في سير أعلام النبلاء، يعني عبد الله بن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلوم نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون الآن. فقال له هذا الرجل، يقول: فقال لي: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس أترى الناس يفتقرون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيهم؟ قال فطرقت وأخذت أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لكان يبلغني أن عند فلان الحديث، فأذهب إلى بيته فأقيل على باب بيته. أقيل يعني وقت القيلولة، يعني يكون صاحب البيت في داخل بيته يقيل وقت القيلولة، ويما بعد الظهر إلى العصر أو إلى قبيل العصر، وابن عباس جالس عند الباب، عند بابه ينظر خروجه، ينتظر خروجه، يقول حتى يحمل علي الريح التراب. فإذا خرج قال لي يا ابن عباس ما جاء بك إلى هنا؟ لو أرسلت إلي أتيتك. وذلك لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ما عليك، ثم يأخذ منه الحديث الذي جاء به. يقول وطالت الأيام وطال العمر لهذا الأنصاري الذي قال له في الأول عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يفتقرون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. يقول فطالت الأيام ورآني ذلك الأنصاري وقد اجتمع حول الناس يسألونني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني، أي الأنصار، قال هذا الفتى كان أعقل مني. وكان رضي الله عنه يقول لما فتحت المدائن هام الناس على الدنيا وملت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني الناس انشغلت بالدنيا وانا لازمت عمر بن الخطاب الذي قال عنه عبد الله بن مسعود احسب انه اوتي 19 علم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين انه راى فيما يرى النائب انه اوتي بقدح من لبن، فقال فشربت منه حتى رايت الري يخرج من اثاري، ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيل يا رسول الله فما اولته؟ قال الحلم. فما اولته؟ قال الحلم. فكان عبد الله بن عباس يلازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليأخذ عن عمر رضي الله تعالى عنه، والناس منصرفون إلى تحصيل الدنيا. ولذلك الآن ذكر عبد الله بن عباس في كل وقت، ما في آية من كتاب الله إلا ويعلم أين نزلت. أخذ عن أبي بن كعب وكان يصفه بأنه من الراسخين في العلم، أخذ عنه القرآن، عرف منه المدني والمكي، حتى قال له عبد الله أبي بن كعب 27 سورة نزلت في المدينة وبقية سور القرآن في مكة، أخذها عن أبي بن كعب وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن لكم يا طلبة العلم، ليكن لكم في سلفكم هذا قدوة، ليكن لكم فيهم قدوة، وأن تنتهجوا نهجهم في الصبر والمثابرة على تحصيل العلم. وكما في اتعب تجد راحة تغنيك عن تعب، لا راحة قط إلا قبلها تعب. يا طالب العلم لا تحسب المجد قبرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، والصبر شيء يضاع عند العطار مر علقا، يعني كناية عن التعب الشديد. لابد أن تتعب تعبا شديدا، ولو يعني أردنا أن نسترسل في فعل السلف الكرام وهمتهم في تحصيل هذا الباب لما وسعنا الوقت. فأختمي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
من كلمة علم الشرع والعلم الشرع علم الفضل ماشي علم الشرع والعلم
الفضل ما هو
الحمد لله.
هذا يا شيخ خاصة بالصوف الرضي لكن حتى يتسنى للطلبة نوم هنا يعني طيب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، أنصح القائمين على التعليم الذين يطلق عليهم الإداريون ذو المناصب من مدير التعليم وغيره في حقل التعليم أن يتقوا الله عز وجل في أبناء المسلمين، وأن يعلموا أنه لا نجاح للأمة إلا بالعلم، ولا فلاح لها في الدنيا والآخرة إلا بالعلم. كما سمعتم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة.